بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية من كتابه التنكيل في المسألة الثانية، مسألة رفع اليدين في الصلاة، وذكر كلام المعلمي في هذه المسألة وتعرض للرد عليه في ثمان مسائل وناقشه فيها. المسألة الأولى دعواه أن ظهور الحجة في حديث ابن مسعود إلى آخره، والثانية والثالثة أنه لم يسلم سند من أسانيد الرفع عند الركوع من علة، بل لم يصح حديث في الرفع غير حديث ابن عمر. قال: وأما الأمر الثاني والثالث وهما قول الكوثري، لم يسلم سند للرفع من علة، ولم يصح فيه حديث ابن عمر إلا حديث ابن عمر، فمجازفة. اقرأ المجازفة. صف 25، وطبعت أنا هذه الطبعة القديمة الأولى دي.
قال البخاري كما يأتي: لا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، وحديث ابن عمر قطعي الثبوت عنه، وصح معه عدة أحاديث، منها في الصحيحين حديث مالك بن الحويرث، وفي صحيح مسلم حديث وائل بن
يعني
حجر.
قول البخاري لا أسانيد أصح من أسانيد الرفع. انتهى كلام البخاري. تقول معلمه حديث ابن عمر
يقول: وحديث ابن عمر قطعي الثبوت عنه، وصح معه عدة أحاديث، منها في الصحيحين حديث مالك بن الحويرث، وفي صحيح مسلم حديث وائل بن حجر. وأشار البخاري في الصحيح إلى حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وصحح حديث علي في ذلك. وفي الفتح قال: في جزء رفع اليدين، من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم
حديث أبي
تركه.
حميد وأبي أسيد
والأمر الرابع وهو قول الكوثري: إن ابن عمر لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش، ففيه مجازفة أيضا، فإن المراد رواية أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد أنه قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. ولو صح هذا عن مجاهد لما دل على أن ابن عمر ولو صح هذا عن مجاهد لما دل على أن ابن
أعيد الجملة.
ولو صح هذا عن مجاهد لما دل على أن ابن عمر لم يرفع، فكيف أن يدل على أنه لم يأخذ بالحديث؟ وأنا أذكر جماعة من العلماء وغيرهم صاحبتهم
يعني
مدة،
لو صح هذا ففيه أن ابن عمر رفع في أول مرة، إذا الرفع ثبت. نعم،
طب الخلاف مش في أول مرة أصلا،
هو بينفي الرفع مطلق.
أبو حنيفة بيقول بالرفع
لا
الأول.
هو كوساري.
كوساري
نعم،
قال: وأنا أذكر جماعة من العلماء وغيرهم صحبتهم مدة وصليت معهم، وأتذكر الآن هل أذكر رفعهم عند الركوع أو تركهم الرفع؟ فلا أذكر، ومنهم من عهدي به قريب، وذلك أنني لم أتحرى أن أتفقد صلاتهم، ولكني تحريت ذلك في جماعة، فأنا الآن أذكر بعد طول العهد. ومجاهد لم يقل رأيت ابن عمر لا يرفع، وإنما قال إن صحت الحكاية عنه ما رأيت ابن عمر يرفع، وهذا يشعر بأنه لا ينفي أن يكون ابن عمر رفع ولم يره مجاهد، ومذهب مجاهد الرفع كما ذكره البخاري وغيره، فإن صح عنه ذاك القول فكأنه لم يتفق له أن يتحرى تفقد ابن عمر في رفعه، وإنما اتفق أنه شاهده رفع في أول الصلاة ثم اشتغل مجاهد بصلاة نفسه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ربما يرفع رفعا تاما وربما يتجوز. ذكر مالك في الموطأ عن نافع أن ابن
يرفع
عمر
رفعا تاما، يحاذي أو يحاذي أو يرفع رفعا، نوع من نوع رفع.
ذكر مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وفي سنن أبي داود عن ابن جريج أنه قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء. قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين وأسفل من ذلك. وصح عن
كذا كذا وكذا.
وصح عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الرفع حذو المنكبين في الأولى وغيرها. قال الباجي في المنتقى: ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر يفعل كما كان يفعل الأمرين، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر كان يفعل الأمرين جميعا ويرى ذلك واسعا فيهما. أقول: يدل مجموع الروايات عن ابن عمر أنه كان يرى أن أكمل الرفع أن تحاذي يداه منكبيه، وأن أصل السنة يحصل بما دون ذلك، ولا سيما إذا كان هناك عذر، فكأن ابن عمر لما كبر وضعف كان ربما يتجوز في الرفع فيرفع إلى الثديين أو نحو ذلك أو نحو ذلك، وربما يرفع في الأولى رفعا تاما لأنها آكد، ويتجوز في الباقي. وكأن ابن جريج جوز أن يكون المشروع التفرقة بأن يكون الرفع في الأولى أعلى، وسأل عن فعل ابن عمر ليستدل به على ذلك، وفهم نافع هذا فأجابه بحسبه، ومحصل الجواب أن ابن عمر لم يكن يتحرى التفرقة تحريا يشعر بأنها مشروعة، بل كان ربما يتجوز في الأولى أيضا. فمن الجائز في الحكاية عن مجاهد أنه كان وراء ابن عمر غير قريب منه، فاتفق أن ابن عمر رفع في الأولى رفعا تاما رآه مجاهد وتجوز في الباقي فلم يره. ومن الجائز أن يكون ابن عمر سهى في تلك الصلاة التي راقبه فيها مجاهد إن كان راقبه. وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين في الجواب عن تلك الحكاية، قال ابن معين: إنما هو توهم لا أصل له، أو هو محمول على السهو كبعض ما يسهو الرجل في صلاته، ولم يكن ابن عمر ليدع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما رواه عن ابن عمر مثل طاووس وسالم ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه. وروى البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، وإذا ترك ابن عمر الرفع في بعض صلاته سهوا أو ضعفا لم يصدق عليه مع ما تواتر عنه من الرفع أنه لم يأخذ بالحديث. فكيف والذي في تلك الحكاية إنما هو نفي الرؤية لا نفي الرفع، ولا تلازم بين النفيين كما سلف. ومع هذا كله فأبو بكر بن عياش عندهم سيء الحفظ كثير
يعني
الغلط.
صحت رواية عدم رفعه فلها وجوه تأويلات
في أصل نقول عليه، هو كان يرفع وكان مذهبا
الأصل أنه يرفع ويأمر
ويرمي بالحصى. الله يحفظك. ومع هذا كله فأبو بكر بن عياش عندهم سيء الحفظ كثير الغلط، ولم يخرج له البخاري في الصحيح إلا حديث ثبتت صحتها برواية غيره كما تراه في مقدمة الفتح، ولم يخرج له مسلم شيئا إلا أنه ذكر في المقدمة عنه عن مغيرة بن مقسم أنه قال لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. فلو كانت روايته هذه مخالفة لما ثبت برواية الجماعة عن ابن عمر لوجب ردها كما لا يخفى. وأما الأمر الخامس وهو قول الكوثري ودعوى أحد الفريقين التواتر في موضع الخلاف المتوارث غير مسموعة، فكأن الكوثري انتقل ذهنه من التواتر إلى الإجماع، فإن الإجماع هو الذي يسوغ أن يقال لا تسمع دعواه في موضع الخلاف المتوارث لمنافاة الخلاف للإجماع.
حد شغل المتواتر لا يقبل
محتاج إجماع يعني. فأما المتواتر فلا منافاة بينه وبين الخلاف المتوارث كما ستراه، بل إن الخلاف المتوارث إذا لم يثبت أن ابتداءه كان عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فورا لم يمنع من دعوى إجماع سابق. فلنا أن الداعي في قضيتنا هذه إجماع الصحابة، لأن جماعة منهم رووا الرفث وتواتر العمل به عن كثير منهم كما اعترف به الكوثري، بل نسبه غير واحد من التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير إلى الصحابة مطلقا، فاشتهر ذلك وانتشر، ولا يعرف عن أحد منهم ما يدل على أنه غير مشروع. فأما ما روي عن بعضهم أنه تركه فلم يثبت، وقد مر الكلام على ما روي عن ابن مسعود ويأتي الكلام على غيره. ولو ثبت بعض ذلك فإنما هو ترك جزئي، أي في ركعة واحدة أو صلاة واحدة، وذلك لا يدل على أن التارك يراه غير مشروع، إذ قد يكون قصد بيان أن الرفع في غير الأولى ليس في مرتبتها، وقد يكون سهى، وقد يكون ترخص لعذر أو لغير عذر في ترك ما يعلمه مندوبا. بل لو ثبت أن بعضهم تركه مدة طويلة لما دل ذلك على أنه يراه غير مشروع، فقد جاء عن أبي بكر وعمر بن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يضحون، بل قد ثبت أن الصحابة تركوا في عهد عثمان تكبيرات الخفض والرفع أو الجهر بها، واستمر ذلك حتى إن عليا لما قدم العراق وصلى بهم وأتى بالتكبيرات وجهر بها، قال عمران بن حسين رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأنهم ما كانوا يجهرون.
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما في الفتح: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما نسيناها وإما تركناها عمدا. واستمر الترك بالحجاز حتى إن أبا هريرة حين استخلفه مروان على إمارة المدينة في عهد معاوية صلى بهم فأتى بالتكبيرات وجهر بها فأنكروا ذلك. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم: فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم بمكة فأتى بالتكبيرات وجهر بها فأنكروا ذلك. قال عكرمة كما في صحيح البخاري وغيره: فقلت لابن عباس إنه أحمق، قال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأما المتواتر فأمره أوضح، فإنه من المعلوم أنه قد يحصل لشخص دون آخر، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إن المعوذتين ليستا من القرآن، واعتذر أهل العلم عنه بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرح بقرآنيتهما ولا تواتر ذلك عنده، مع أن من المقطوع به تواتر ذلك عند غيره. فلا هو هنا في تواتر أصلا. تواتر
إيه؟
تواتر لابن مسعود هو ما يحتاج تواتر أصلا.
ولا تواتر ذلك عنده.
عند مين؟
عند ابن مسعود يعني.
وابن مسعود محتاج تواتر؟ هو مباشر التواتر في من بعده.
كان يقول إن المعوذتين ليستا واعتذر عنه فأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرح بقرآنيتهما ولا تواتر ذلك عندهم، مع أن من المقطوع به تواتر ذلك عند غيره.
أما كون إن هو يبقى متواتر لابن مسعود
يعني لم يبلغه،
بس،
هو لم يسمع ولم يبلغه.
فلا يقدش في تواتر الرفع مخالفة بعض التابعين من الكوفيين، إذ لا يلزم من تواتره عند غيرهم تواتره عندهم، بل عرضت لأولهم شبهة الترك فتوهموا، أو بعضهم أنه غير مشروع، كما توهم غيرهم من ترك عثمان وغيره تكبيرات الخفض والرفع أو الجهر بها، أو الجهر بها أن ذلك غير مشروع، كما توهم غيرهم من ترك عثمان وغيره تكبيرات الخفض والرفع أو الجهر بها أن ذلك غير مشروع، حتى أنكروه على أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم. ثم جاء بعدهم من الكوفيين من بلغته الأحاديث والآثار ولعلها تواترت عنده، فلم تطب نفسه بترك ما ألفه واعتاده، وفر إلى احتمال النسخ، ورأى أن الترك أحوط له وأطيب لنفسه. وقد اعترف الكوثري بتواتر الرفع عن جماعة من الصحابة، وذلك يستلزم تواتره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه فعل تعبدي في الصلاة، لو لم يعلموا أنه مشروع وفعلوه، فإن فعلوه لا على وجه التعبد كان تلاعبا بالصلاة وإيهاما لمشروعية ما لم يشرعه الله، وذلك كذب على الله ورسوله ودينه، وإن فعلوه على وجه التعبد فذلك صريح البدعة والضلالة.
فإنه فعل تعبدي في الصلاة لو لم يعلموا أنه مشروع وفعلوه، ما فعلوه بقى؟ فإنه تعبدين في الصلاة لو لم يعلموا أنه مشروع ما فعلوه، فإن فعلوه فلا على وجه التعبد كان تلاعبا بالصلاة. يعني لو فعلوا ذلك من غير أن يفعلوه تعبدا كانوا متلاعبين في الصلاة وإيهاما لمشروعية ما لم يشرعه الله أو يشرعه الله، وذلك كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه.
وإن فعلوه على وجه التعبد فذلك صريح البدعة والضلالة والكذب على الله والتكذيب بآياته، فبهذا يثبت قطعا أنهم كانوا يعتقدون أنه مشروع، ويمتنع اعتقادهم ذلك من جهة الرأي، إذ لا مجال للرأي فيه، على أن الرأي إنما يصار إليه في إثبات الفعل إذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه تركا مستمرا مع قيام السبب وانتفاء المانع. ويمتنع على الذين تواتر عنهم الرفع أن يجهلوا جميعا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أم لا، بعد أن طالت صحبتهم له ومراقبتهم لصلاته كما أمروا به. وأما الأمر السادس وهو قول الكوثري المتواتر أن جماعة من الصحابة كانوا لا يرفعون وجماعة منهم كانوا يرفعون، فالشطر الثاني وهو تواتر الرفع حق، وأما الشطر الأول فلا. وهذا إمام النقل أبو عبد الله البخاري يقول كما تقدم لم يثبت عن أحد منهم تركه، وإنما نقل الترك نقلا فيه قوة ما عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد مر النظر فيه، وروي أيضا عن عمر وعلي، فأما عمر فقد جاء عنه الرفع من روايته ومن فعله. وروى حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أنه قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا في افتتاح الصلاة. وعل هذا بثلاثة أوجه: الأول أن حسن بن عياش لينه بعضهم، قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة وأخوه أبو بكر ثقة، قال عثمان ليس بذاك، وهما من أهل الصدق والأمانة، واتفقوا على تليين أبي بكر في حفظه، حتى قال يحيى القطان لو كان أبو بكر بن عياش حاضرا ما سألته عن شيء، وكان إذا ذكر عنده كلح وجهه. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه. وقد روى الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أن عمر كان يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه، خلفه. ولم يذكر ما في رواية الحسن بن عياش عن ابن أبجر عن الزبير بن عدي، وكان الثوري لا يرفع، فلو كان في القصة ما ذكره الحسن لما أغفله الثوري، لأنه قوي مذهب. والخطأ في مثل هذا قريب، فإنه كان عند إبراهيم حكايات عن أهل الكوفة في عدم الرفع، فيقوى احتمال دخول الاشتباه على الحسن. الوجه الثاني يعني الثوري وإبراهيم والأسود وكلهم مذهبهم عدم الرفع، الوجه الثاني أن إبراهيم ربما دلس، وفي معرفة علوم الحديث للحاكم في الصفحة 800 بعد 100 من طريق خلف بن سالم أنه قال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد النخعي. وإبراهيم أيضا يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي خي، وربما دلس عنهم. الثالث أنه قد روي عن عمر الرفع من روايته ومن فعله، ويكفي في ذلك ما تواتر عن ابنه عبد الله، مع أنه كان ملازما لأبيه متحريا لاقتداء به.
وربما دلسهم دل تعبير الأضبط، يعني روى عن هؤلاء عن ابن مسعود فلم يذكرهم،
دلسهم. قال زيد بن أسلم عن أبيه: ما وجد قاصد لباب المسجد داخل أو خارج بأقصد من عبد الله لعمل أبيه. رواه ابن سعد. وقد جاء عن إبراهيم أنه ذكر له حديث ابن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه في الرفع، فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذاك اليوم الواحد. فحفظ ذلك، وعبد الله بن مسعود لم يحفظ عنه. فقال إبراهيم: إن صح عنه ما رواه الحسن بن عياش، ما نرى الأسود رأى عمر إلا ذاك اليوم الواحد، أفيكون أعلم به من ابنه عبد الله بن عمر؟
رضي الله عنه.
إلزام جميل يعني. ورواية وائل مثبتة محققة تثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع، ومعلوم أن الرفع لا يكون إلا تعبدا، إذ ليس هنا داع طبيعي إلى فعله مكررا في المواضع. وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة واحدة ثبتت مشروعيته في الصلاة مطلقا، كما هو الشأن في غيره من أعمال الصلاة إلا ما يثبت اختصاصه. وقد قدمنا أن ما يثبت أو يقوى عن ابن مسعود لا يتحقق فيه منافاة ذلك. فأما في الرواية عن الأسود إن صحت إليه، فمن الجائز أن يكون عمر كان أمام الأسود غير قريب منه، فرفع عمر أول الصلاة رفعا تاما رآه الأسود، ثم رفع عمر عند الركوع وما بعده رفعا تجوز فيه، كما تقدم عن ابن عمر فلم يره الأسود فظن أنه لم يرفع أصلا. وأما علي فروى أبو بكر النهشلي عن عاص بن كليب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها. وروى ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع ذلك أيضا إذا قضى صلاته وأراد أن يركع، ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك. في نصب الراية وغيرها عن الإمام أحمد بن حنبل ورحمه الله أنه سئل عن حديث ابن أبي الزناد هذا فقال صحيح. فذكر البخاري في جزء رفع اليدين أثر النهشلي، ثم ذكر حديث ابن أبي الزناد وقال وهذا أصح. وأخرج الترمذي حديث ابن أبي الزناد في كتاب الدعوات من جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. وفي سنن البيهقي عن عثمان بن سعيد الدارمي ذكر أثر النهشلي وقال فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي. وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فليس الظن بعلي رضي الله عنه أن يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج برواياته أو تثبت به سنة لم يأتي بها غيره. اعترضه ابن التركماني فقال بل الذي روي من الطريق الواهي هو ما رواه ابن أبي رافع عن علي، لأن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثم ذكر قول الدارمي فليس الظن إلى آخره. فقال لخصمه أن يعكسه فيجعله بعد النبي عليه السلام دليلا على نسخ ما تقدم. أقول إذا صرفنا النظر عن النهشلي وابن أبي الزناد فسند المرفوع أثبت، لأن رجاله كلهم ثقات أثبات احتج بهم الجماعة، وسند الموقوف فيه مقال. عاصم وإن أخرج له مسلم ووثقه جماعة فلم يخرج له البخاري. وقال ابن المديني لا يحتج به إذا انفرد، وأبوه إن وثقه ابن سعد وأبو زرعة فلم يخرج له البخاري ولا مسلم. وقال النسائي لا نعلم أحدا روى عنه غير ابنه وغير إبراهيم بن مهاجر. وإبراهيم ليس بقوي في الحديث. فأما النهشري وابن أبي الزناد فلا شك أننا إذا وازنا بينهما إجمالا فالنهشري أثبت. أخرج له مسلم ووثقه ابن مهدي وأحمد وابن معين وأبو داود والعجلي. وقال أبو حاتم شيخ صالح يكتب حديثه وهو عندي خير من أبي بكر الهذلي. والهذلي ضعيف جدا. وقال ابن سعد في النهشلي كان مرجئا وكان عابدا ناسكا وله أحاديث ومنهم من يستضعفه. فأما ابن أبي الزناد فلم يحتج به صاحب الصحيح وإنما علق عنه البخاري. وأخرج له مسلم في المقدمة ووثقه جماعة وضعفه بعضهم. وفصل الأكثرون. وها هنا أمران: الأول أن أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف، وفي حديث من رواية من هو ضعيف عندهم أنه صحيح، والواجب على من دونهم التسليم لهم. وأولى من ذلك إذا كان الراوي وسطا كالنهشري وابن أبي الزناد. وقد صحح الأئمة حديث ابن أبي الزناد المذكور، ولين البخاري والدارمي أثر النهشلي كما مر. الأمر الثاني إذا اختلفوا في راو فوثقه بعضهم ولينه بعضهم ولم يأتي في حقه تفصيل، فالظاهر أنه وسط فيه لين مطلقا.
هذه قواعد المذكور،
وهذه حال النهشلي. وإذا فصلوا أو أكثرهم الكلام في راو فثبتوه في حال وضعفوه في أخرى، فالواجب أن لا يؤخذ حكم ذاك الراوي إجمالا إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو. أما إذا تبين فالواجب معاملته بحسب حاله. فمن كان ثقة ثبتا ثم اختلط كسعيد بن أبي عروبة، إذا نظرنا في حديث من روايته فإن تبين أنه رواه قبل الاختلاط فهو غاية في الصحة أو بعده فضعيف. وابن أبي الزناد من هذا القبيل، فإن أكثر الأئمة فصلوا الكلام فيه. قال موسى بن سلمة: قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت له إني قدمت إليك لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به، فقال عليك بابن أبي الزناد. ومالك مشهور بالتحري، لا يرضى هذا الرضا إلا عن ثقة لا شك فيه، ولذلك عد الذهبي هذا توثيقا. ولذلك عد الذهبي هذا توثيقا، بل قال في الميزان وثقه مالك. قال سعيد بن أبي مريم: قال لي خالي موسى بن سلمة: قلت لمالك دلني على رجل ثقة، قال عليك بعبد الرحمن بن أبي الزناد. وقال صالح بن محمد: تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة، يعني الفقهاء. وقال: أين كنا عن هذا؟
تعمل كده بالليل. نعم.
وإنما روى هذا بعد أن انتقل إلى العراق كما يأتي عن ابن المديني. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه وكان يقول في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم، يعني الرواية عن أبيه عن المشيخة بالمدينة أو الفقهاء بها. وهذا هو الذي حكى صالح بن محمد أن مالكا أنكره. تبين أن ابن أبي الزناد إنما وقع منه ذلك بالعراق، وابن مهدي إنما كان عنده عن ابن أبي الزناد مما حدث به بالعراق كما يدل عليه كلام ابن المديني. ويأتي نحوه عن عمرو بن علي. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي حديثه ضعف. سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. قال علي: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة. وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، كان عبد الرحمن يخط على حديثه. وقال الساجي: فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وقال أبو داود عن ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. هذا مع أنه قد روى عن هشام مالك والكبار. وفيما حكاه الساجي عن ابن معين عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين ضعيف، وفيما حكاه الساجي عن أحمد أحاديثه صحاح. وقال أبو طالب عن أحمد يروى عنه. قال أبو طالب قلت يحتمل، قال نعم. وقال صالح بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث.
عبد الرحمن بن أبي الزناد في حديث تفصيل ليس ضعيفا مطلقا.
قال العجلي ثقة. وقال الترمذي في اللباس من جامعه ثقة حافظ، وصحح عدة من أحاديثه، وأخرج له في المسح على الخفين حديثه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. ثم قال حديث المغيرة حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وهو حديث ابن عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره.
قال محمد،
قال محمد يعني البخاري، وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. فإذا تدبرنا ما تقدم تبين لنا أن لابن أبي الزناد أحوالا. الأولى حاله فيما يرويه عن هشام بن عروة، قال ابن معين إنه أثبت الناس فيه، فهو في هذه الحال في الدرجة العليا من الثقة. الحال الثانية حاله فيما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكر الساجي عن ابن معين أنه حجة، وهذا قريب من الأول، وظاهر الإطلاق أنه ممكن بأن يكون أتقن ما يرويه من هذين الوجهين حفظا، فلم يؤثر فيه تلقين البغداديين، وإنما أثر فيه فيما لم يكن يتقن حفظه فاضطرب فيه واشتبه عليه. الثالثة حاله فيما رواه عن من غير الوجهين المذكورين بالمدينة، فهو في قول عمرو بن علي والساجي أصح مما حدث به ببغداد، ونحو ذلك قول علي بن المديني على ما حكاه يعقوب، وصرح ابن المديني في حكاية ابنه أنه صحيح، ويوافقه ما روي عن مالك من توثيقه إذ كان بالمدينة والإرشاد إلى السماع منه مخصصا له من بين محدثي المدينة. ويلتحق بذلك ما رواه بالعراق قبل أن يلقنوه ويشبهوا عليه أو بعد ذلك، ولكن من أصل كتابه. وعلى ذلك تحمل أحاديث الهاشمي عنه لثناء ابن المديني عليها، بل الأقرب أن سماع الهاشمي منه من أصل كتابه، فعلى هذا تكون أحاديثه عنه أصح مما حدث به بالمدينة من حفظه. الرابعة بقية حديثه ببغداد، ففيه ضعف، إلا أن يعلم في حديث من ذلك أنه كان يتقن حفظه مثل إتقانه لما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، فإنه يكون صحيحا. وعلى هذا يدل صنيع الترمذي في انتقائه من حديثه وتصحيحه لعدة أحاديث منه. وقد دل كلام الإمام أحمد أن التلقين إنما أوقعه في الاضطراب، فعلى هذا إذا جاء الحديث من غير وجه عنه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من صحيح حديثه،
ضبطه يعني لم يضطرب فيه.
فابن أبي الزناد في الحالين الأولين وما يلتحق بهما أثبت من النهشلي بكثير، وفي الحال الثالثة إن لم يكن فوقه فليس بدونه، وفي الرابعة دونه. وهذا الحديث مما حدث به بالمدينة، فإن ممن رواه عنه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي بسند صحيح، وهو من أحاديث الهاشمي عنه كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وجاء من غير وجه عنه على وتيرة واحدة، وصححه من تقدم من الأئمة، فحاله فيه فوق حال النهشلي، وتأكد ذلك برجحان سنده على سند النهشلي كما مر، وبموافقته للأحاديث الثابتة عن جماعة من الصحابة، ومخالفة أثر النهشلي لمقتضى تلك الأحاديث ومقتضى الآثار المتواترة عن الصحابة. على أني أقول لا مانع من صحة أثر النهشلي في الجملة، وبيان ذلك أننا إذا علمنا الاختلاف في مسألة الرفع ثم رأينا عالما لم نعرف مذهبه في ذلك وأردنا أن نعرفه فراقبناه في بعض صلاته فلم نره رفع، فإنه يقع في ظننا أن مذهبه عدم الرفع وأن ذلك شأنه. فإذا مضت على ذلك مدة ومات ذاك العالم ثم بدا لنا أن نذكر حاله في الرفع فقد نبني على ما تقدم، فنقول لم يكن يرفع. فمن الجائز أن يكون اتفق لكليب أنه راقب عاليا في بعض صلاته ليرى أمن مذهبه الرفع أم لا، فاتفق أن رفع علي عند الافتتاح رفعا تاما رآه كليب، ثم تجوز علي في الرفع عند الركوع فما بعده فلم يره كليب، فظن أنه لم يرفع وأن مذهبه عدم الرفع فذهب يحكي عنه بحسب ذلك كما حكى في ابن عمر وعمر. فإن قيل لكن هذا الاحتمال لا يخلو عن بعد، قلت لكنه أقرب الاحتمالات. فإن قيل قد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة، قلت إنما أراد الذين صاحبوا عبد الله ثم صاحبوا علي، ولذلك قدم ذكر عبد الله مع أن عليا أفضل. وكان أبو إسحاق يتشيع، وأصحاب عبد الله هم كانوا بعده المقتدى بهم من أصحاب علي. وفي مقدمة صحيح مسلم عن المغيرة بن مقسم أنه قال لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. وكان أصحاب عبد الله يلزمون ما أخذوه عنه وإن رأوا عليا يخالفه كما لزموا التطبيق وغيره. وقد تقدم الكلام على أخذهم عن عبد الله ترك الرفع، فلا تغفل. فإن قيل ولماذا لم ينكر عليهم علي، قلت لعله لم يقف على ذلك من حالهم، أو أنكر عليهم فلم يقنعوا كما يحتمل ذلك في قضية أو يحتمل ذلك في قضية التطبيق. بقي قول ابن التركماني لخصمه أن يعكسه فيجعل فعل علي بعد النبي عليه السلام دليلا على نسخ ما تقدم، فأقول ليس هذا بشيء، فقد تقرر في الأصول أن الحكم إذا ثبت فادعى بعض الصحابة نسخه وخالفه غيرهم منهم لم يثبت النسخ بتلك الدعوة، إذ قد يكون استند صاحبها إلى ما لا يوافقه غيره على أنه دليل يوجب النسخ، وقد اختلف الصحابة في عدة أحكام ذهب بعضهم.
يتعلقوا بشبهات حتى يقولوا بالنسخ، وكل نص وكل حديث خالف المذهب إما مؤول أو منسوخ عندهم بك.
نعم وقال اختلف الصحابة في عدة أحكام ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة وخالفه غيره، ولم ير المخالف في قول صاحبي هذا منسوخ حجة، ولا رأى القائل قوله ذلك كافيا في إثبات النسخ، فكيف يظن بعلي أن يكون يرى أن الرفع منسوخ ثم يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ويعلم أن غيره من الصحابة يخبرون بذلك ويعملون به عملا شائعا ذائعا، ثم لا يتبع علي إخباره بذلك ببيان يتبع ثم لا يتبع علي إخباره بذلك ببيان الحجة على نسخه ويعلن ذلك بل يقتصر على ما ليس بدليل على النسخ ولا صريح في دعواه ولا ظاهر فيها وهو الترك، إذ قد لا يرقبه الناس في صلاته، فإن راقبه بعضهم فقد يقول لعله ترك لبيان الجواز أو لعذر أو سهى أو ترخص كما ترخص عثمان وغيره في ترك التكبيرات أو الجهر بها كما تقدم، هذا ما لا يكون. فالحق ما تقدم من وهم آثر النهشلي أو وهم كليب، وتحقق ما قاله البخاري إنه لا يثبت عن أحد من الصحابة ترك الرفع إلا أن يكون بعضهم تركه في وقت ما لبيان الجواز أو غيره مما تقدم، والله أعلم. وأما
الأمر السابق
السبدري 7 صفحات بس فضل
المسألة طيب الأمر السابع بقي الأمر السابع والثامن.
قال وأما الأمر السابع وهو قول الكوثري فيدل ذلك على التخيير الأصلي، فإذ أراد بالتخيير الأصلي أن أحد الأمرين مندوب والآخر جائز فهذا وجيه، ويتعين أن يكون المندوب هو الرفع فيكون تركه تركا لمندوب وهو جائز في الجملة ولا يصح عكسه، فإن من يرفع إنما يرفع على وجه التعبد كما لا يخفى، ولو كان الرفع غير مشروع لكان فعله على وجه التعبد بدعة وكذبا على الله تعالى وتكذيبا بآياته، فكيف يقال إنه جائز؟ وإن أريد أن كلا الأمرين مندوب فندب الرفع حق ثابت معقول، ولا دليل على ندب الترك مطلقا، ولا هو مع ندب الفعل بمعقول، فإن ترك المندوب حيث ندب إنما يكون مكروها أو خلاف الأولى، والتخيير بين مندوبين إنما يكون بين فعلين كالأذكار المأثورة في افتتاح الصلاة، إذا ثبت من اثنان مثلا فيقال أيهما أتى به المصلي فقد أحسن، وإذا أتى بأحدهما لم يكن تركه للآخر مكروها ولا خلاف الأولى، لأنه إنما تركه إلى آخر يقوم مقامه. فإن قيل فها هنا أيضا أمران الرفع والسكون، فأن ترك الرفع فقد أتى بالسكون وهو مندوب، قلت السكون ترك وإنما شرع السكون في الصلاة عن الحركات التي لم تشرع فيها كما في صلاة انتشر فيه
كما في صحيح مسلم
كما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم أكأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده وفي رواية فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فأمرهم بالسكون عن تلك الحركة فيرفع الأيدي عند السلام والإشارة بها يمنة ويسرة وأمرهم بالالتفات وهو حركة أيضا وإنما الفرق أن الحركة الأولى غير مشروعة والثانية مشروعة فعلى هذا يجري الأمر في سائر الحركات في الصلاة فما كان واجبا لم يعقل أن يكون السكون عنه جائزا وما كان مندوبا لم يعقل أن يكون السكون عنه إلا مكروها أو خلاف الأولى وما كان مباحا فالسكون عنه مباح والله الموفق. وأما الأمر الثامن وهو قول الكوثري وإنما خلافهم فيما هو الأفضل فوجيههم في الجملة فإن منهم من عرف أن الرفع سنة باقية وفعل السنة أفضل من تركها ومن التابعين فمن بعدهم من لم تبلغ هذه السنة من وجه يثبت أو بلغته ولكن غلبت عليه شبهة ترجح بها عنده أنها منسوخة فيكون عنده أن الرفع بدعة وترك البدعة أفضل من فعلها وكذلك من التبس عليه الحال فإنما يحتمل أن يكون سنة وأن يكون بدعة فتركه أفضل فأما من أعرض عن الحجج واسترسل مع الشبهات إيثارا لهواه فله حكم آخر والله المستعان.
الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل.